دون جدوى. تحرينا عنه في كل مكان، خطر في بالنا إلا عمارة حشمة الدولة. كنت هممت للذهاب إلى كبير الإقطاعيين حشمة الدولة، ولكن سمعت أنه لا يتواجد في خمين، وقد توجه إلى سلطان أباد. لا أعلم كيف خطر ببال الحاج السيد رضا أن يبحث عن السيد عند حشمة الدولة.
ميرزا، ربما أنت نبهت السيد رضا عندما قلت إنك ذهبت إلى كل مكان إلا عمارة حشمة الدولة.
الميرزا لم يتحدث مباشرة عن حشمة الدولة، وفقط أكد أن أخبار السيد مصطفى منقطعة منذ 3 ليال والجميع يبحث عنه.
طيب، لماذا خطر ببالكم حشمة الدولة بينما كنا جميعا نشك ببهرام خان أو علي قلي خان؟
الحقيقة أن حشمة الدولة سألني كثيرا عن أحوال السيد مصطفى قبل أيام قليلة من اختفائه. لم يكن راضيا عن تدخله في شؤون القضاء بين الرعية، هذا فضلا عن الوشايات والتحريضات التي قام بها عدد من الإقطاعيين ضد السيد. حتى إن حشمة الدولة سألني ماذا يقصد السيد من تدخله في قضايا المجتمع.
كنا قد تحدثنا عدة مرات إلى حشمة الدولة حول الأوضاع الأمنية في الولايات الثلاث بما فيها خمين، فخمين ليس فيها قاض حكومي، والحكام الشرعيون لا يصدرون أحكاما رادعة لمنع الأشرار من التعرض لأمن الأهالي، وإذا أصدروا حكما لا يروق لأصحاب المناصب الحكومية فسيمنعون تنفيذه.
يعمل لصالح حشمة الدولة عدد كبير من المسلحين وحملة البنادق، وقد بنى في قرية حشمتية سجونا وزنزانات، ويقوم بمعاقبة أناس وحبسهم. فلماذا يستاء من معاقبة شخص أو شخصين من المنحرفين والأشرار في نظره؟
تحدثت بشكل تفصيلي مع حشمة الدولة وقد تنبه لخطأه. أنا حذرته أيضا من عواقب ما قام به بحق السيد مصطفى. كان البعض قد أوصل معلومات مغلوطة عن السيد إلى حشمة الدولة.
نحن تكلمنا كثيرا، ولكن السيد مصطفى لم يعلق من جانبه شيئا على الموضوع.
أنتم شرحتم الوضع جيدا، فليس من الصحيح إطلاقا أن يقوم نحو 50 ومن حبلة البنادق بخطف 4 أو 5 أشخاص ويلقونهم في زنازين لأيام دون علم أهاليهم وذويهم. حشمة الدولة ارتكب خطأ فاحشا. أنا سأشكو هذه الأوضاع في رسائلي إلى عضد السلطان.
السيد مصطفى هو أعرف بمصلحته ومصلحة المجتمع هنا. ما فعلته هو محاولة لاحتواء المشكلة والتقليل قدر الإمكان من الأضرار.
جئتك من سلطان أباد مسرعا يا بهرام خان.
ما الذي دعاك إلى أن تسرع الخطى إلى خمين يا رضا قلي سلطان؟ هل كان يطاردكم أحد أم أنتم كنتم تطاردون أحد الفارين؟
تحيتي للخان. رضا قلي سلطان شعر بضرورة وجودي هنا معك في خمين يا بهرام خان.
رضا قلي سلطان، إذا شعرت بضرورة وجودك معي في خمين، فلماذا اصطحبت معك جعفر قلي؟ ها؟ كنت قد أكدت أن جعفر قلي يجب أن يبقى في سلطان آباد حتى إشعار آخر.
أيها الخال، إن ذنبي عظيم عندك إلى هذه الدرجة حتى إنك لا توجه كلامك إلي مباشرة وتخاطب أخي بدلا مني؟
قد يعصي أمري أحد الرعية أو حملة البنادق الذين يعملون لدي، ولكن لماذا يعصيني أخي الذي هو من لحمي ودمي؟ جعفر قلي، أنت جعلت السيد مصطفى يتجرأ علي ويقف بوجهي، ووصل الأمر إلى أن الرعية وأصحاب المناصب وحتى علماء الدين يوجهون لي اللوم وينتقدونني.
جعفر قلي ارتكب خطأ كبيرا، ولكن الموضوع أصبح من الماضي، وقد مرت على تلك الواقعة عدة أشهر، ووقعت أمور كثيرة أخرى. إن كان السيد مصطفى يقف ضدكم حتى الآن، فالآن هو أصبح وجها لوجه مع حشمة الدولة. يجب علينا استغلال هذه الفرصة بأفضل ما يمكن. أيها الخان، أنا وجعفر قلي جئنا لهذا الغرض إلى خمين، وأنا الذي أصررت عليه ليأتي معي.
إن تدبيركم جاء بعد فوات الأوان، إذ إن مشكلة حشمة الدولة مع السيد مصطفى انتهت لصالح السيد. الحاج رضا ريحاني توسط عند حشمة الدولة وأخرج السيد من الحبس، وأصبح حشمة الدولة الآن محتاطا وأكثر تحفظا في تعامله مع السيد مصطفى. والأفضل أن أقول إن حشمة الدولة أصبح إلى حد ما مدينا للسيد.
إذن لماذا حبسه أول مرة بهذه الطريقة؟ ولماذا أفرج عنه؟
في كل الأحوال الأمور جرت هكذا.
ولكن يا بهرام خان، يجب أن لا نستهين بقدراتنا، فقدرة الخان لا تقتصر على امتلاك الأرض وجني أرباحها ومداخلها، فالخان أصبح ركنا من أركان الدولة المحلية، والحكومة وأصحاب المناصب بسبب احتياجاتهم المادية مضطرون لإطاعة أوامرنا، ومعروف لدى الجميع أن الإقطاعيين يحكمون وأصحاب المناصب يحمون، فإذا لم نقم بفرض سلطتنا فمصداقيتنا ستزول هي الأخرى.
الحق مع جعفر قلي، أنت ترى أن حشمة الدولة يمارس صلاحيات شبيهة بصلاحيات الحكومة، ويتصدى كذلك لمن يريدون التقليل من قدرته وسطوته، وحبس السيد مصطفى كان يحمل هذا المعنى. صحيح إنه أخرجه من السجن، ولكن السيد سيعرف حدوده ولن يقم بما يجعله في مواجهة حشمة الدولة من جديد.
إذن ما هي الخطة التي في رؤوسكم؟
السيد الآن في وضع لا يحسد عليه، وهو وقت مناسب لتجبروه على التراجع أمامكم. دعوه يفهم أن عليه أن يتراجع، ليس فقط أمام حشمة الدولة، ولكن أيضا أمام كل خان، وأن يعرف حدوده.
نعم، هذا هو الصحيح.
أجل نعم.
أطلق حشمة الدولة سراح السيد مصطفى بوساطة من معتمد التجار في خمين، الحاج السيد رضا ريحاني، وبعد أن اقتنع حشمة الدولة بأن ما أوصلوه إليه من أقاويل حول السيد مصطفى إنما هي تضليلات قام بها الإقطاعيون، في غضون ذلك دعا رضا قلي سلطان أخاه بهرام خان لاستغلال ما حدث في الضغط على السيد مصطفى لدفعه للتراجع عن مواقفه الداعمة للرعية في مواجهة ظلم الإقطاعيين.
قاسم، ماذا حصل لك؟ لماذا ملابسك ممزقة؟ ألا يجب أن تكون الليلة في المزرعة؟ فماذا تفعل هنا؟
هل السيد مصطفى في عمارته؟
السيد مصطفى رجع توا من المسجد، قل ماذا حصل؟
يجب أن أتحدث مع السيد الآن.
قاسم، قل ماذا حصل؟
يجب أن أتحدث مع السيد.
ميرزا، ماذا يجري هنا؟ ماذا يفعل هذا الشاب هنا؟ ألست الابن الأكبر للحاج قبر؟ ما الذي حصل لك؟ لماذا ملابسك ممزقة؟ ما هذه الجراح والدماء على رأسك ووجهك؟
نعم سيدنا، أنا وأبي ذهبنا معا لتفقد المزرعة، وقبل حلول المغرب هجم علينا مسلحو بهرام خان، ضربوني كما جلدوا أبي، كان عددهم كبيرا، هربت من بينهم لأخبر الأهالي. عمدة القرية وعدد آخر من رجال القرية توجهوا إلى عمارة حشمة الدولة، وأنا جئت إليكم لأخبركم بالأمر.
يا سيدي، هل أخبر حملة البنادق؟
ميرزا، أحضر فرسي وبندقيتي، سنذهب أنا وهذا الشاب قبلكم، اتبعنا أنت مع حملة البنادق.
يا سيدي، ذهبك لوحدك فيه مخاطر كبيرة، اصبر حتى يلتحق بك حملة البنادق.
كما قلت لك، من واجبي أنا أن أنهي هذه المشكلة.
لا إله إلا الله.
هيا.
سيد مصطفى،
ما علاقة بهرام خان برعية أناس آخرين حتى يتدخل لمعاقبتهم بهذه الشاكلة، ومثلما يقوم رجاله بجلد رجل مسنن كقنبر بلا دليل؟
المنطقة لا يحكمها قانون، وصاحب المنصب الحكومي فقط يأتي هنا لتناول الكباب في عمارة الخان. أصبح عمله هو أن يأخذ المكافآت ثم يتركون الخان يفعل ما يشاء.
كيف هو الحاج قنبر؟ أين هو الآن؟
السيد مصطفى أخرج الحاج قنبر بالقوة من عمارة بهرام خان واصطحبه معه إلى المنزل. الرجل عوقب وسجن بلا دليل.
هل سجنوا الحاج قنبر؟
الحاج قنبر سجن بأمر من بهرام خان، رفعنا شكوى إلى عمارة حشمة الدولة. حشمة الدولة في البداية لم يكن ينوي التدخل، قال إنه لا يتدخل في مسألة تتعلق بالسيد مصطفى.
إذن ما الذي غير قرار حشمة الدولة ودفعه إلى التدخل أخيرا؟
الحاجة السيد رضا ريحاني تكلم مع حشمة الدولة فأمر ليلتها بالقبض على بهرام خان.
اعتصمنا في عمارة حشمة الدولة حتى إننا قررنا الذهاب إلى سلطان أباد ورفع شكوى أخرى إلى عمارة عضد السلطان.
السيد مصطفى وقف بكل قوة أمام استهتار بهرام خان.
لا.
حشمة الدولة لم يجد مهربا سوى التدخل والقبض على بهرام خان.
في كل الأحوال فبهرام خان الآن يقبع في سجن حشمة الدولة.
هذا صحيح.
ولم يستطع أقرباؤه وذو بهرام خان فعل أي شيء لإخراجه من السجن.
صحيح.
جعفر قلي ورضا قلي سلطان أيضا لم يفعلوا شيئا لأخيهم، في الواقع لم يستطيعوا فعل شيء.
الإخوان هما من حرض بهرام خان والآن هما قد تسبب في حبسه.
لا إله إلا الله.
وأنا في حيرة، لماذا استجاب بهرام خان لرأي أخويه المتهورين؟
شاء الله أن يكون سببا في أن يقتص الناس من بهرام خان.
الحمد لله.
أخبرنا رجالات بهرام خان أنه فقد توازنه في الحبس، خاصة بعد مضي شهر من سجنه في حشمتية.
الحمد لله.
بهرام خان وافته المنية في سجن حشمة الدولة.
نعم.
والموتى ينبغي الترحم عليهم للتركيز على أفعالهم السيئة. هذا ما تعلمناه من ديننا الحنيف. طبعا علينا ألا ننساه أن معظم ما يجنيه المرء هو بسبب أعماله.
هذا صحيح.
ولكن في كل الأحوال يجب أن لا ننشغل اليوم بسيئات بهرام خان.
لم يكن ليتحمل هذا الإذلال والمهانة في أن يكون هو وليس رعيته في سجن حشمة الدولة. ربما مات كمدا وحسرة.
وأنا أشيد أيضا بما فعله السيد مصطفى حينما شارك هو بنفسه في مراسم التشييع والتأبين بهرام خان، رغم أنه كان الأكثر تضررا من بهرام خان ورجاله.
هذا صحيح
يا حاج، ما قمنا به هو ما أمرنا به ديننا، وهو ما أوصى به نبينا الكريم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام.
أحسنت يا سيد.
سلام الله.
أريد أن أقول شيئا آخر، وهو أن جعفر قلي ورضا قلي أخوي المرحوم بهرام خان أرسل إليه ويطلبان منكم أن يكونا برفقتكم إنما تذهبون إلى لقاء عضد السلطان في سلطان أباد، كأنهما يريدان تقديم الاعتذار لكم وأن يطلبا من عضد الدولة منصبا حكوميا، وهما قد فقدا حتى مكانتهما عند العائلة بعد وفاة بهرام خان.
نعم صحيح.
ذهابي إلى عضد الدولة يا سيد ريحاني لا يتعلق بالأوضاع الأخيرة، ولكن لأضعه في الصورة لما يجري في خمين وأطرافها بشكل عام.
ما رأيكم في أن يرافقكم كل المرضى قولي وجعفر قولي؟
لقد بلغتني رسالة جعفر قولي ورضا قولي عن طريق بعض الأصدقاء.
نعم.
وأنا قلت لهم وأؤكد لكم أيضا أني لا أجد ضرورة لأن يرافقاني إلى عضد الدولة. يمكن أن أوصل رسائلهما إلى عضد الدولة، ولكن لا أرى أي مصلحة أو حكمة في أن يأتي معي.
صحيح صحيح.
تغيرت أوضاع خمين كثيراً لصالح السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، وذلك نتيجة الأفعال المتهورة وغير المحسوبة للإقطاعي بهرام خان بتحريض من أخويه جعفر قلي ورضا قلي سلطان، ما أدى بهشمة الدولة إلى حبس بهرام خان ثم موت الأخير في الحبس. كما أن الأهالي من مختلف الفئات الاجتماعية أصبحوا أكثر التفافاً حول السيد مصطفى لممارسة دوره الاجتماعي والديني في المنطقة، ولكن ما تزال سطوة الإقطاعيين لم تنتهي في المنطقة بالكامل، ولذلك يواصل السيد مصطفى اتصالاته بالجهات الحكومية بمن فيهم عضد الدولة لإيجاد حلول لمشاكل خمين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ قصة عدل سيرة طهر في حلقات زمن تردد هل من بشر مثل محمد؟ من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعا؟ من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟ من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد هل من بشر مثل محمد؟ هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد، سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى. هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد، سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد، وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد. هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد هل من بشر مثل محمد؟ هل من بشر مثل محمد؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من رجب الأصابع عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسادس من أذار مارس عام 2021 ميلادي. في السادس عشر من شهر إسفند عام 1329 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسادس من أذار مارس عام 1951 ميلادي، نفذ المجاهد الإيراني خليل طهماسبي عملية تصفية رئيس الوزراء الإيراني العميل علي رزم أرا الذي كان مدعوماً من بريطانيا. وكان رزم أرا من العسكريين الذين انتخبهم الشاه المقبور لتولي رئاسة الوزراء، وأثارت عملته زيارته السافرة لبريطانيا وخيانته بالمصالح الوطنية الإيرانية وفسح المجال أمام القوى الاستعمارية للتدخل في الشؤون الإيرانية أثارت سخط وغضب الجماهير الإيرانية وعلى رأسها علماء الدين. وقد شكلت عملية اغتياله رسالة تحذير واضحة المعالم إلى بعض نواب المجلس الوطني السادس عشر الذين منعتهم تبعيتهم لبريطانيا من تأييد مشروع تأميم صناعة النفط في إيران، وعلى أثره تم تأييد المشروع في المجلس الوطني الإيراني بعد تنفيذ عملية القصاص الثورية لرازم أرا. في 22 من رجب الأصاب عام 1228 للهجرة توفي في مدينة النجف الأشرف بالعراق الفقيه والعلامة آية الله الشيخ جعفر كاشف الغطاء. وكان كاشف الغطاء من كبار فقهاء ومفسري عصره، إذ تتلمذ على يد كبار العلماء كمحمد باقر وحيد البهبهاني والسيد محمد مهدي بحر العلوم، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء أبرزهم السيد جواد العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة، والشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام، والسيد محمد باقر الشفتي، والسيد صدر الدين الموسوي العاملي، والحاجي محمد إبراهيم الكلباسي، ومحمد طقي الرازي صاحب كتاب هداية المسترشدين. وأخيرا وفي 22 من رجب الأصب عام 1246 للهجرة توفي الفقيه والفيلسوف الإيراني الكبير الملا علي النوري المازندراني. وقد ولد الملا علي في إحدى قرى مازندران شمال إيران، ودرس في مدارس قزوين وإصفهان، وكان من كبار الأساتذة في علوم الفقه والفلسفة، إذ تتلمذ على يد كبار علماء عصره كالبيد أبادي والسيد أبو القاسم مدرس الأصفهاني، ووصفه العلماء بأنه كان بمستوى كبار العلماء والفلاسفة كصدر المتألهين. ومن أبرز مؤلفات الفقيه والفيلسوف الملا علي النوري المازندراني حواشي الأسفار ورسالة في الوحدة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. أضواء على السينما الإيرانية. أضواء على السينما الإيرانية، مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها التربوي في الحياة عبر متابعة كافة الموضوعات التي طرحتها السينما الإيرانية. أضواء على السينما الإيرانية، واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران، وهي فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة. تابعوا المجلة السينمائية الإذاعية أضواء على السينما الإيرانية أيام الأربعاء مساء في تمام الساعة 10:25 فيما يعاد بثها أيام الخميس عند الساعة 9:20 صباحا بتوقيت طهران. أضواء على السينما الإيرانية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة دقات قلبك. بسم الله الذي بذكره تطمئن القلوب وتأنس، تحايا قلبية خالصة نهديها لمستمعينا الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بمستمعينا، ونحن ندعوهم في لقاء اليوم إلى نقاط يذكرها الأطباء تنفع لسلامة قلوبنا أجمعين مما نخافه ونحذره، فتابعونا. أهلا بمتابعتكم مستمعينا. ما أروعه من ماكنة وهبه الباري تعالى لنا وجعله بين أضلعنا كي نحافظ عليه، لكن يفوتنا كثيرا العناية به والمحافظة عليه، ويتهم بأنه يملك نسبة قتل أكبر من كل الأمراض، فأمراض القلب تقتل النساء بنسب أكثر من السرطان كل عام. ولكن من السهولة، وكما يرشد الأطباء، تفادي المشاكل القلبية في حسن العناية به وبصحته، وذلك عبر نقاط فنية وتقنية عصرية، ومنها أولاً شرب اللبن، حيث أظهرت دراسة جديدة برعاية المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في بريطانيا أنه من بين الذين لم يأكلوا الكثير من الدهون المركزة ويستهلكون أكثر من 3 وجبات من الحليب والزبادي والجبن، يتمتعون بضغط الدم المنضبط، لأن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تدمير الأوردة وتعريض الفرد للإصابة بالسكتات القلبية والذبحة. يقول الباحثون إن منتجات الألبان قليلة الدسم خيار موفق، لأنها تحتوي على نسب أقل من الدهون المركزة. ثانيا، تجربة حركات رياضية صينية جديدة إلى جانب ممارسة اليوغا بإشراف تدريبي، ف30 دقيقة يوميا من التاي شي، وهو نوع صيني من الرياضات القتالية التي تتضمن متتابعات من الحركة البطيئة والمريحة، من الممكن أن تقلل من ضغط الدم. ثالثا، الذهاب إلى الصيد، لأن السمك الذي ستصطاده مفيد لك جدا جدا، فالحركة إلى الطبيعة أفضل من الاسترخاء الذي إذا ما طال فمن الممكن أن يكون سببا في التعرض لخطر الإصابة بالسكتة القلبية. أما بالنسبة لصيدك السمك، فالخبر الطبي السعيد هو أن أكل الأسماك مفيد للسيطرة على ضربات القلب والارتياح النفسي، وما زالت هناك إرشادات للحفاظ على سلامة قلبك مستمعنا العزيز. شكرا للمتابعة، وللاحتفاظ بسلامة القلب مهم الاعتماد على النقطة الرابعة التي وصلنا إليها، المداومة على شرب عصير الرمان. بحوث علمية تؤكد أن عصير الرمان يقلل من تصلب الشرايين ويحافظ عليها. خامسا، صوص الصويا، فقد ثبت أن تناول جرعة يومية من صوص الصويا في الشوربة أو السلطة أو أي نوع من الأكل من الممكن أن تقاوم العديد من المواد المضرة بالقلب والمرتبطة بالتدخين والسمنة ومرض السكر، حيث يحتوي صوص الصويا على 10 أضعاف مضادات الأكسدة عن غيرها من الأطعمة، لكن الصوص يحتوي على كم كبير جدا من الملح، وهو ما يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم. هنا من الأفضل الاطلاع على المكونات لإيجاد أنواع ذات نسب ملوحة منخفضة. شكرا لإصغائكم مستمعينا، متمنين لكم قلوبا عامرة بالإيمان والصحة.
النسيم أنار السبيل نبي كريم نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب هتاف يرج بقلب الأنا عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أعيان الصادقين وشهداء الصادقين ومنارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو باب الحوائج مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. مسلم بن عقيل ابن عم الحسين، والذي يشتهر في العراق وفي غير العراق بأنه باب الحوائج، ونحن نلاحظ أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما زار مشاهد أهل البيت في العراق جاء إلى زيارة جده أمير المؤمنين وزيارة جده أبي عبد الله الحسين، زار شخصيتين، وبدأ الزيارة بهذا العنوان: السلام عليك أيها العبد الصالح. فقد زار أولا بهذه العبارة، أو خاطب بهذه العبارة، أبا الفضل العباس عليه الصلاة والسلام، وثانيا خاطب مسلم بن عقيل، وهذه شهادة واضحة من إمام وحجة لله على الخلق، وهو الإمام الصادق عليه السلام. وهناك شهادة أخرى في تزكية مسلم بن عقيل وفي ترجمة عظمته، هي للحسين بأبي هو وأمي لما أوفده إلى الكوفة، كتب إليهم كتابا وقال في هذا الكتاب: إني أرسلت إليكم ثقتي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي. طبعا المفضل عندي من أهل بيتي توجه بهذا التوجيه، يعني بخصوص هذه المهمة أو هذه المسؤولية، فهو أليق شخصية بها. نعم، ومن هنا أحد الأدباء يخاطب مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه فيقول: صنعت الفضيلة يا مسلم، فمنك الفضيلة تستلهم، وأنت الذي قال فيك الحسين إمام الورى ثقتي مسلم. وإن كان وقت البرنامج ضيق جدا، لكن قبل أن أتحدث عن كيفية نشأة مسلم بن عقيل، أروي هذا الخبر عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليه. وابن عباس يروي عن الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، قال علي: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا بعقيل أبو مسلم، عقيل ابن أبي طالب، وصل يعني أقبل فنظر إليه النبي نظرة ترحيب واستئناس. قال علي، الكلام للإمام أمير المؤمنين، قلت يا رسول الله إنك لتحب عقيلا، يعني من الحالة والوضعية والمشاعر، إنك لتحب عقيلا؟ قال نعم يا علي، إني لأحبه حبين، حبا له وحبا لأبيه أبي طالب. شوف هنا أيضا ننتزع شيئا آخر، ولكن وقت البرنامج وموضوع البرنامج، وإلا كنت أتحدث عن أبي طالب عم النبي سلام الله عليه. إني، هذا جواب النبي، لأحبه حبين، حبا له وحبا لأبيه أبي طالب. بعد يا علي، وإن ولده، يعني منه؟ مسلم سلام الله عليه، وإن ولده لمقتول في محبة ولدك الحسين، فتدمع عليه عيون المؤمنين وتبكي عليه الملائكة المقربون. ثم بكى رسول الله حتى جرت دموعه على صدره ورمق السماء بطرفه وهو يقول اللهم إني أشكو إليك ما يلقى عترتي من بعدي. فنلاحظ أيها الإخوة، حتى بعض الأدباء شي يقول تصلي على مسلم في السماء ملائكة الله حينا فحينا، فكيف تجف دموعي له وقد كان أبكى النبي الأمين. شخصية مسلم بهذا المستوى، بحيث رقرق عبرات الرسول الغالية وأسبل دمعته التي ليست برخيصة، واستحق بكاء المؤمنين والصلاة من الملائكة المقربين. يعني حينما يسمع الإنسان ذكر مصائب مسلم بن عقيل، محنته، فإذا بكى وندت عيناه بالدموع، هذا مؤشر على أن من المؤمنين، كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا هو مسلم بن عقيل، وهذه منزلته عند النبي، وهذه منزلته عند الملائكة، وهذه منزلته عند رسول الله وعند سائر المؤمنين. إذن فبهذا التلميح عرفنا فضله ونبله ونسبه، لأن أبوه عقيل بن أبي طالب النسابة الشهير عقيل كان أنسب قريش، أعلمهم بأيام العرب، لذلك تشوف أمير المؤمنين يستشيره في زواجه من أم البنين. أما أم مسلم فهي أم ولد تسمى علية، فهو يعني مسلم بن عقيل مدني النشأة حجازي التربية، ولد بدار عقيل الذي بعد ذلك صارت مقبرة تسمى مقبرة آل أبي طالب، ونشأته، تربيته، مبادئ علومه، بل كل علومه هي من أحضان الإمامة ومن إرث النبوة، وهو على كل خريج هاي المشكات الزاهرة والعلوم القدسية، وهي مدرسة إمامة. أحد الأدباء يقول: مدينة العلم على أنواعها محمد والآل هم أبوابها، صلوات الله وسلامه عليهم. جل جلال الله قد أودعهم علومه فاتفقت أسبابها، وفيهم برهانه ونوره وسره الذي حوى كتابها، ومسلم علومه من عندهم لأنها قد نجحت طلابها. رشحه الحسين للسفارة وأرسله إلى الكوفة، وخرج مسلم بن عقيل في منتصف شهر رمضان سنة 60 من الهجرة، وكان خروجه خروجا حزينا. خرج ودع قبر النبي، زار بقعته المقدسة، وودع رسول الله صلى الله عليه وآله الوداع الأخير، وودع أهله، وسار، نعم، ومعه شخصيتان يدلانه، لأن ما عنده خبرة عن الطريق، واحد قيس ابن مسهر الصيداوي، والثاني عبد الرحمن الأزدي. وقيس شخصية بطلة سأتكلم إن شاء الله عنها في حلقة خاصة. وسار ومر بمكة وأدى العمرة، وتوجه بعد ذلك إلى الكوفة. وصوله كان في 5 شهر شوال. وصل إلى الكوفة لم يكن معه أحد، لأن أحد الدليلين مات من العطش، والثاني رجع لأسباب، نعم، خاصة. فوصل إلى الكوفة، نزل في دار المختار في 5 من شهر شوال، مختار ابن أبي عبيدة الثقفي، ورحب الناس به، واكتظت الشوارع بجماهير الهاتفين بتحيات الاستقبال. وأخذت هذه، يعني دار المختار، على كثرة طبقاتها، فكتب عمال، يعني الجواسيس، إلى يزيد بن معاوية بالوضعية، فأرسل يزيد أمرا، أو بعث أمرا إلى ابن زياد أن يترك البصرة ويتحول إلى الكوفة. وبذلك طوق مسلم بن عقيل، ودارت، نعم، الأيام إلى الوراء. وإذا كما يقول الشاعر: كان أميرا فغدا أسيرا، كذاك شأن الدهر أن يجورا. وأدخل على ابن زياد فأمر بقتله، وصعدوا به إلى القصر، إلى أعلى قصر الإمارة، وضربت عنقه. ولم يكتفي بنو أمية بن زياد بذلك، بل ألقوا بجسده من أعلى القصر إلى الأرض، وجاء ثلة من الأراذل وشدوا الحبال برجليه. الأديب يقول: فإن كنت لا تدرين ما الموت، فانظري إلى هاني في السوق وابن عقيلي، إلى بطل قد هشم السيف وجهه، وآخر يهوى من ذمار قتيلي. هذا هو باب الحوائج، مسلم بن عقيل، وهذه محنته، طبعا بإيجاز. أسأل الله له الدرجات العالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيمان أكمل الإيمان، واجعل يقينه أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي